بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى. قال الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب العبد راع. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أهلا في هذا اللقاء المتجدد مع هذا الكتاب العظيم الأدب المفرد من تصنيف الإمام المبجل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وقدس روحه في عليين. وكنا أيها الإخوة قد ذكرنا فيما مضى أن الإمام البخاري رحمه الله يعقد أبوابا لجملة من الآداب في هذا الكتاب المبارك، ومن هذه الآداب ما يتعلق بحقوق الخدم والعمال والعبيد والجواري والمماليك وغير ذلك. فهنا جملة من الأبواب عقدها المصنف في هذا الموضوع المهم الذي يتعلق بشريحة مهمة من شرائح المجتمع المسلم. وفي الأسبوع الماضي وقفنا عند هذا الباب، باب العبد راع، يعني يقصد بالعبد هو الخادم أو المملوك، أنه مسؤول لأن عنده رعية استرعاه الله تعالى عليها، وهي ما يتعلق بحقوق سيده وما يتعلق بحقوق المالك، وهذه رعية استرعاه الله تعالى عليها وهو مسؤول عنها يوم القيامة. فذكر البخاري رحمه الله حديث ابن عمر، الحديث المشهور: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقد تكلمنا عليه في الأسبوع الماضي وشرحناه، وقلنا إنه من أعظم الأحاديث الشاملة لكثير من المعاني والدلائل العميقة، وهو يتعلق أيها الإخوة بكل المجتمع حقيقة، لأنه ما من أحد في هذا المجتمع إلا وهو راع ومسؤول عن رعيته. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بدأ بالأمير وهو الإمام أو الحاكم لكثرة مسؤولياته وأعبائه، ولأن الله عز وجل قد أناط به جملة عظيمة من الحقوق والأحكام المتعلقة بالرعية، من حيث إقامة العدل وتطبيق الشريعة ومنع الظلم وحفظ الأموال والأنفس والدماء وغير ذلك من الحقوق العظيمة. لذلك كان الإمام العادل إذا أقام العدل في رعيته فإن الله سبحانه وتعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وله الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأصناف الأخرى في المجتمع، فذكر الرجل وذكر العبد، وسيأتينا إن شاء الله هذا الحديث برواية أخرى. وفي آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقلنا إن هذا أسلوب معروف عند العرب ويسميه البلاغيون الفذلكة، يعني الإجمال بعد التفصيل، بعد قوله فذلك كذا فذلك كذا، ثم يجمل في آخر الكلام، ويسميه علماء البلاغة الفذلكة. نعم، الحديث الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرم بن بكير عن أبيه عن عبد الله بن سعد مولى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: العبد إذا أطاع سيده فقد أطاع الله عز وجل، وإذا عصى سيده فقد عصى الله عز وجل.
نعم، هذا الحديث يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الله بن سعد، كل هؤلاء الرجال سبقوا إلا عبد الله بن سعد، وعبد الله بن سعد هو مولى عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو مجهول لا يعرف إلا في هذا الحديث كما قالت العلماء إلا في هذا الأثر. هذا الأثر ترويه عائشة زوج النبي، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه عبد الله بن سعد مولى عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة، وعبد الله بن سعد هو علة هذا الأثر. يا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: العبد إذا أطاع سيده فقد أطاع الله، وإذا عصى سيده فقد عصى الله. هذه جملة معروفة وجملة مقررة في الشريعة، أن طاعة ولي الأمر سواء كان الخادم أو من فوقه في طاعة الله عز وجل أنها واجبة، وأن عصيان ولي الأمر سواء كان الخادم سواء كان السيد أو من فوقه فإن ذلك عصيان لطاعة الله عز وجل، فإن ذلك عصيان لله عز وجل. وهذه الطاعة وهذا العصيان، هذه الطاعة وهذا العصيان مقيد بما كان في مرضاة الله عز وجل وفي حدود طاعة الله سبحانه وتعالى وفي المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأثر من أبي هريرة أيضا يؤكد أيها الإخوة أن العبد مسؤول، أن العبد مسؤول أمام الله عز وجل، وأن عليه أن يطيع سيده في المعروف وأن لا يعصيه، وهذا حق للسيد على الخادم، حق من حقوق السيد على الخادم أن يطيعه في المعروف وفي ما يستطيع وألا يعصي أمره في المعروف كما ذكرنا قبل قليل. هذا الحديث أو هذا الأثر علته كما قلت هو عبد الله بن سعد، وهو مجهول لم يروي إلا هذا الأثر في هذا الموضع. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أحب أن يكون عبدا. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا.
نعم، يقول البخاري رحمه الله: باب من أحب أن يكون عبدا، يعني فضل من كان عبدا ومملوكا لدرجة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه تمنى أن يكون مملوكا كما سيأتينا. وهذا فيه أيها الإخوة فيه رعاية لخواطر من كان في هذه الحالة، يعني حينما يكون عبدا فقد يشعر بالنقص وقد يشعر بالدنو، لكن هذا الأثر وهذا الباب الذي عقده البخاري رحمه الله يقرر أنه وإن كان الإنسان قد ابتلي بالرق وابتلي بالعبودية فإن ذلك لا يؤثر في منزلته عند الله سبحانه وتعالى، وله الأجر العظيم إذا أطاع الله وأطاع مولاه، كما ذكرنا في الأحاديث السابقة أن العبد المملوك إذا أدى حق الله سبحانه وتعالى وحق مواليه كتب الله له الأجر مرتين كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول البخاري في هذا الباب: حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس. يونس هو ابن يزيد، يونس ابن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي، ثقة حجة إمام، من أوثق الناس في الزهري، وهو يروي عن الزهري في هذا الحديث وهذا الإسناد، وقد وهنه بعض أهل العلم بعض علماء الجرح والتعديل، لكن لا يصح توهينه رحمه الله، فهو ثقة ثبت حجة إمام. عن الزهري عن سعيد بن المسيب بكسر الياء، وقد سبقت ترجمة سعيد بن المسيب رحمه الله، وهو سيد عظيم من سادات التابعين ومن كبار الأئمة المرضيين رحمه الله، ولا يصح عنه قوله سيب الله من سيبني، يعني من كسر الياء المسيب أو المسيب بفتح الياء مسيب سيب الله من سيب، هذه مقولة لم تثبت عنه رحمه الله، فلذلك الأشهر يقول العلماء أن الأشهر هو بكسر الياء سعيد ابن المسيب، ويروى أيضا وهو وجه مشهور بفتح الياء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العبد المسلم إذا أدى حق الله عز وجل وحق سيده له أجران. وهذا المعنى قد تقدم معنا كثيرا، هذا المعنى في هذا الحديث تقدم في الأحاديث السابقة، أن العبد المملوك إذا أدى حق الله وطاعة الله عز وجل وأدى حق مواليه فإن له أجران، كما ثبت الحديث في هذا الباب وفي الأبواب المتقدمة. الشاهد هنا أيها الإخوة الذي من أجله أورد الإمام البخاري هذا الحديث هو قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه: والذي نفس أبي هريرة بيده. في رواية الصحيح في الصحيح البخاري أورد البخاري هذا الحديث وبلفظ والذي نفسي بيده، فهذا أوهم أو وقع فيه بعض العلماء في الوهم، هل هو من قول أبي هريرة أو من أصل الحديث؟ فهذه الرواية التي في الأدب المفرد هنا في هذا الموضع رفعت هذا اللبس ورفعت هذا الوهم، فتبين بذلك أن قائل هذه العبارة الآتية هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وليست من الحديث، ليست من أصل الحديث. والذي نفس أبي هريرة، يحلف أبي هريرة رضي الله عنه هذا اليمين العظيم ليؤكد المعنى الذي سيأتي: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي، يعني لولا هذه الأمور الثلاثة وهي من أعظم أبواب الخير ومن أعظم الأعمال، الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، والحج وهو من أجل الأعمال ومن أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو جهاد أيضا، الحج يعد جهادا. لذلك ترون أن العلماء في كتب الفقه الذين دونوا كتب الفقه في الغالب أنهم إذا ذكروا كتاب الحج يعقبونه بكتاب الجهاد والسير والمغازي، مما يدل على العلاقة الوثيقة أيها الإخوة بين معنى الجهاد ومعنى الحج، فإن كلا هاتين العبادتين العظيمتين من أعظم أبواب الجهاد في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله مجاهدة للنفس ومجاهدة للأعداء، والحج أيضا فيه مجاهدة للنفس ومشقة عظيمة يكتب الله تعالى بها الأجر العظيم. وبر أمي هذا أيضا من أعظم وأجل أبواب الخير، بر الوالد وبر الوالدة، وبالذات كما قلنا فيما سبق في أبواب البر، فالبخاري رحمه الله حينما بدأ هذا الكتاب الأدب المفرد بدأ بالبر، بر الوالدين، وهو أعظم الأعمال بعد توحيد الله وبعد عبادة الله سبحانه وتعالى. فقلنا إن بر الوالدة بالذات هو أجل وأعظم عند الله عز وجل، ولا شك أن بر الوالد كذلك عظيم ومهم وعمل جليل، لكن الوالدة لها تمتاز بعدة ميزات ذكرناها فيما سبق أيها الإخوة، وقلنا الحكمة في أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر البر بالأم حينما قال حينما أجاب ذلك الرجل: من أحق الناس بصحبتي؟ بحسن صحابتي في لفظ، وفي لفظ آخر بصحبتي، فقال: أمك ثم أمك ثم أمك، ثم ذكر الوالد في المرة الرابعة. قلنا إن الأم مزية كبيرة على الوالد في البر، وإن كان كلا الوالدين وبرهما واجب وهو أمر متقرر. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر بر الأم هنا أولا لعظم حق الأم، ثانيا لأن أباه كان ميتا متوفا فلذلك لم يذكره، وإنما كانت أمه موجودة في ذلك الوقت. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لولا هذه الأعمال الثلاثة العظيمة وهي الجهاد في سبيل الله والحج وبر الوالدة لأحببت أن أكون مملوكا، أو أحببت أن أموت مملوكا. وهذا فيه أيها الإخوة رعاية لحقوق المماليك، وفيه جبر لخواطرهم حينما يشعر الواحد منهم بالنقص أو يشعر أنه في حالة دنيئة، لكن هذا الأثر يرفع من معنوياتهم ويشجعهم على أن ما هم فيه هم في أيضا في خير عظيم إذا أقاموا حق الله وحق مواليهم. فذكر أبو هريرة هذه الأعمال العظيمة لعظمها، ثم لأن المملوك أيضا لا يستطيع أن يقوم بها بخلاف البر الوالدة، لا يستطيع المملوك أن يحج إلا بإذن مالكه بإذن سيده، ولا يستطيع أن يجاهد لأنه مملوك لسيده، فذمته مشغولة، ذمة العبد والمملوك والغلام والجارية ذمتهم مشغولة بسيدهم ومولاهم، وحقه أوجب ومقدم كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة. فالعبد لا يستطيع أن يحج ولا يستطيع أن يجاهد في سبيل الله بغير إذن مولاه. لذلك رأى أبو هريرة وقال هذا القول، أن هذه أن كونه مملوكا أو عبدا أن ذلك يمنعه من عمل هذه العبادات العظيمة، الجهاد والحج في سبيل الله. لكن كما قلت لكم أيها الإخوة، إن أبا هريرة رضي الله عنه أراد بهذا الكلام بهذا القول أن يسلي من كان في هذه الحالة وهو المملوك أو العبد، أن يسليه وأن يجبر بخاطره وأن يبين له أنه أيضا في جهاد وفي عمل عظيم إذا أقام حق الله سبحانه وتعالى وحق مواليه. هذا الأثر أخرجه أو هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله ومسلم وأحمد وغيرهم. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يقول عبدي. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثني ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم عبدي أمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، وليقل غلامي جاريتي، وفتاي وفتاتي.
نعم. يقول البخاري رحمه الله: باب لا يقول عبدي. وتلاحظون أن هنا لا يقول عبدي هو إخبار وليس نهيا، بخلاف لفظ الحديث. الحديث لا يقول، هذا نهي، لذلك جزم الفعل المضارع هنا. أما في قول البخاري رحمه الله لا يقول عبدي، فالفعل غير مجزوم، لذلك هذا إخبار من البخاري رحمه الله استنباطا من الحديث، أن الإنسان لا يقول هذا القول، لا يقول عبدي لخادمه ولمملوكه ولجاريته. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثني ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، وقد سبق التراجم هؤلاء الأعلام. قال: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقل أحدكم عبدي أمتي، كلكم عبيد الله. هذا تعليل لهذا النهي، لا يقل أحدكم عبدي أمتي، هذا نهي. ينهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يخاطب السيد مملوكه أو جاريته بقوله عبدي، تعال يا عبدي، خذ يا عبدي، أو أمتي، أو هاتي يا أمتي، أو غير ذلك من أنواع المخاطبات. فهذا أمر منهي عنه أن يقول ذلك العبد، أن يكون ذلك السيد لعبده أو أمته. كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، هذا تعليل للنهي. يعني لماذا نهي الإنسان أن يقول عبدي وأمتي؟ لأن الأصل أن كل الناس عبيد لله عز وجل، لا فرق بين سيد وعبد، ولا فرق بين سيد وجاريته، كلكم وسيدة وجاريتها، كلكم عبيد الله، وكل النساء إماء الله سبحانه وتعالى. والسبب أيها الإخوة في النهي عن هذه الألفاظ عبدي أمتي، السبب في ذلك هو حماية لجناب التوحيد، من الوسائل التي جاءت بها الشريعة لحماية التوحيد وحماية جنابه، والحرص على عدم الوقوع في الألفاظ المخلة بالعقيدة أو بالتوحيد أو الآداب أو الأخلاق أو غير ذلك. لذلك جاءت هناك جملة كبيرة من الألفاظ التي نهي عنها في الشريعة، وهذا منها. والسبب في هذا أيها الإخوة أيضا، هناك سبب آخر، أن الإنسان حينما يقول عبدي ويقول أمتي فإن ذلك مشعر بأنه بأن ذلك مشعر بالزهو والعلو والفخر والخيلاء والغرور، ولذلك جاءت الشريعة بالنهي عن هذه الألفاظ حتى لا يقع الإنسان في هذه الآفة العظيمة، وهو أن يشعر بأنه أفضل من عبده وأنه أرفع مكانا ومنزلة من عبده. قد يكون العبد عند الله أفضل من سيده، وهذا حصل كثيرا، وأنتم تعلمون أن الدين إنما حفظ بإذن الله عز وجل بوسائل كثيرة، منها أيها الإخوة أن كثيرا من الذين كانوا أرقاء وكانوا مماليك تفضل الله تعالى عليهم فأصبحوا من أعظم أئمة الإسلام، وإن كانوا موالي وإن كانوا من الموالي، لكن الله عز وجل وفقهم وفتح عليهم وتفضل عليهم وفتح عليهم أبواب العلم، فصاروا أيها الإخوة من أعظم أئمة الإسلام، ومن أشهرهم عطاء بن أبي رباح. ومن لا يعرف عطاء رحمه الله ورضي عنه، الذي كان يطلق عليه مفتي مكة، وكان بأمر الخليفة في ذلك الوقت لا يفتي في المناسك وأمور الحج وما يتعلق بها إلا عطاء ابن أبي رباح رحمه الله ورضي عنه. عطاء كان عبدا أسودا شل، وكان مفلفل الرأس كما ورد في صفته، وكان فيه أيضا من صفات النقص الشيء الكثير، لكن مع هذا يلخوة كل هذه الصفات التي فيه ما منعت عطاء رحمه الله، وكان من أعظم العلماء ومن أجل الفقهاء، ما منعته أن يحمل الدين وأن ينشره وأن يكون من أجل علماء الإسلام. فكون السيد يقول عبدي ويقول أمتي، هذا قد يوقعه في الغرور والخيلاء والفخر والتعالي على عباد الله، لذلك قال عليه الصلاة والسلام كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، لكي يزيل ما في النفوس عليه الصلاة والسلام من الشعور بالزهو والفخر والخيلاء. وهذا هو الذي لا ينبغي أن يكون أيها الإخوة بين المسلمين، أن يشعر الإنسان بأنه أعلى مرتبة من غيره، أو أنه أفضل وأنه أعلى قدرا من غيره، فإن ذلك أمر جاءت الشريعة بالنهي عنه في عدة أحاديث وفي مواطن كثيرة، ومنها هذا الموطن. فلا ينبغي العبد، بل لا يجوز العبد للسيد أن يخاطب عبده بهذا اللفظ الذي يوهم أو يشعر كما قلنا يلخو بشيء من الفخر والزهو. وقوله أيضا أمتي فيه شيء من هذا، شيء من الشعور بالفخر والزهو والخيلاء، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن هذه الألفاظ. والشريعة دائما يا الإخوة حينما تنهى عن شيء وتحرم أمرا على الناس تفتح لهم أبوابا أخرى من المباح ومن الأمور التي أجازتها الشريعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى هنا عن هذا اللفظ عبدي وأمتي أجاز ألفاظا أخرى، قال عليه الصلاة والسلام وليقل غلامي جاريتي فتايا وفتاتي. فإن غلامي هذا اللفظ، الغلام أو الجارية أو الفتاة أو الفتاة، هذا اللفظ أيها الإخوة لا يشعر بما كان تشعره الألفاظ الأخرى التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فالمحذور في هذه الألفاظ منتفي، المحذور في قوله غلامي وجاريتي وفتايا وفتاتي منتف في هذه الألفاظ. ولذلك أيها الإخوة هذا يؤدي بنا إلى الإشارة إلى أن الشريعة كما قلت قبل قليل جاءت بحفظ اللسان وبحفظ المنطق، لأن البلاء موكل بالمنطق كما قالت العرب، وكما هو واقع من كثير من الأمثلة والنماذج التي تؤيد هذا الكلام. ولذلك جاءت الشريعة كما قلت لكم بحفظ المنطق، وأن يحذر الإنسان ويحرص على أن لا ينطق إلا بالحق وبالخير وبما فيه فائدة، وأن يمتنع عن كل لفظ يوهم المحذور، يوهم الوقوع في المحذور أو يكون سبيلا إلى المحرم أو غير ذلك. فجاءت الشريعة أيضا بالنهي عن قولك ما شاء الله وشئت، وقول قول الواحد منا لولا الله وفلان، أو ما شاء فلان ما شاء الله وفلان، أو كما ورد في الأثر لولا البط لسرقنا اللصوص، كما قال ابن عباس في معرض ذكر الأمثلة والألفاظ التي جاءت الشريعة بالنهي عنها، لأن هذا كله أيها الإخوة يوقع في المحذور. فقولك ما شاء الله وشئت هذا يوهم التشريك بينك وبين الله عز وجل. وكما وسبب هذا النهي مثل ما ورد في الصحيح أن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأى رؤيا أنه قابل مجموعة من اليهود وقال أنتم الناس لولا أنكم تجعلون موسى ندا لله عز وجل، فقال هذا اليهودي في الرواية أنتم الناس لولا أنكم تقولون ما شاء الله ومحمد. فقام ففي الصباح ذهب هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بهذه الرؤيا، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام الناس ونهاهم عن مثل هذه الألفاظ، فقال لا تقولوا ما شاء الله محمد، قولوا ما شاء الله وحده. ولو أردت أو وكذلك من ضمن هذه الألفاظ أن يقول إنسان لولا فلان لحصل كذا، هذا أيضا من الألفاظ التي جاءت الشريعة بالتحذير عنها، بالتحذير منها وأنها لا تجوز. فإن كنت لابد قائلا فقل لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، لأنك بقولك لولا فلان تنسب الفضل للبشر، وهذا لا يجوز، فإن نسبة الفضل إنما هي لله وحده سبحانه وتعالى. فهذا الحديث أيها الإخوة أصل في هذا الباب، أصل في هذا الباب، وهو أن الإنسان ينبغي بل يجب عليه أن يتخير الألفاظ الصحيحة، الألفاظ الشرعية، الألفاظ البعيدة عن المحذور، البعيدة عن الآفات، وأن يحرص على أن يصلح منطقه، فإن المنطق أيها الإخوة جاءت الشريعة بالحرص عليه وعلى أن يكون منطقا سليما بعيدا عن الألفاظ الشركية أو الألفاظ البدعية أو الألفاظ التي فيها من المحذورات والمنكرات. فهذا الحديث أصل في هذا الباب. وهناك يعني بعض العلماء ألفوا في المناهي اللفظية التي ينبغي المسلم أن يحذرها، وهو كتاب مطبوع مشهور للشيخ بكر بن زيد رحمه الله، له كتاب معجم المناهي اللفظية، وهو كتاب عظيم وأنصحكم به أيها الإخوة. فقد جمع في هذا الباب وفي هذا الكتاب جملة كبيرة جدا من الألفاظ التي تجري على ألسنة الناس، وهي من الألفاظ المنهي عنها لاحتوائها على كثير من المحاذير الشرعية. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة خرجه الشيخان والنسائي وغيرهم رحمه الله. وهذا من الآداب، يعني هذا من الآداب التي يريد البخاري أن يؤكد عليها، أنك إذا كان عندك مملوك لا تخاطبه بألفاظ موهمة، بألفاظ محذورة محرمة، بألفاظ فيها نوع من التحذير الشرعي، فإنك ينبغي لك أن تختار الألفاظ الصحيحة، الألفاظ الشرعية السليمة. وهذا من الآداب العامة في ما يتعلق بحقوق الخدم والعبيد. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يقول سيدي؟ قال حدثنا حجاج بن ملهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل فتاي وفتاتي، وسيدي وسيدتي، كلكم مملوكون والرب الله عز وجل.
سبحانه وتعالى. نعم، يقول البخاري رحمه الله: باب هل يقول سيدي؟ هذا يعني استطراد من البخاري رحمه الله، استطراد في بيان الألفاظ التي يجوز أن يقولها السيد لعبيده ومماليكه، والألفاظ التي لا يجوز أن يقولها. ففي الباب السابق ذكر لفظة عبدي وهل تجوز أو لا، في هذا الباب ذكر لفظة سيدي، هل يجوز للمملوك أن يقول سيدي أو لا يجوز؟ فذكر البخاري هذا الحديث. قال حدثنا حجاج ابن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد. أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني بفتح السين وتشديدها، أحد الأئمة الكبار الأعلام الثقات، حجة إمام من أكابر الزهاد العباد العلماء والفقهاء رحمهم الله. قال حماد وهو يروي عن أيوب، يقول حماد رحمه الله: ما جلست أحدا أفضل منه ولا أشد اتباعا للسنة من أيوب رحمه الله وغفر له. وكان مالك بن أنس إمام دار الهجرة لا يحدث عن أيوب، لا يحدث عن أيوب مع شهرته وجلالته، لكن ما كان يحدث عنه إلا بعد أن رآه في الحج في سنة من السنين وهو يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويبكي أشد البكاء في حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال مالك: فلما رأيت إجلاله لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت عنه، أو يعني أتحمل عنه الحديث. توفي أيوب رحمه الله عام 131. قال: وحبيب، حبيب ابن الشهيد، حبيب هو ابن الشهيد الأزدي أبو محمد البصري ثقة ثبت، توفي عام 145. قال: وهشام، هشام هو ابن حسان الأزدي القردوسي، هشام ابن حسان الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري ثقة ثبت من أثبت الناس في ابن سيرين رحمه الله. هؤلاء الثلاثة أيوب وهشام وحبيب كلهم رووا هذا الحديث عن محمد ابن سيرين رحمه الله. محمد ابن سيرين سبقت ترجمته فيما مضى. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي. ذكرنا قبل قليل في الباب السابق أن السبب في هذا النهي عن هذه الألفاظ وحماية لجناب التوحيد، وأن يقع الإنسان في الألفاظ الموهمة للشرك أو غير ذلك، ولأن هذه الألفاظ أيها الإخوة لا يستحقها العبد على الإطلاق، أو لا ولا يستحقها المملوك على الإطلاق. فإن العبد على الحقيقة كلنا عباد الله عز وجل، وكلنا عبيد الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تعليل للنهي. والرب لفظ لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، فهو مما يختص الله تعالى به، فلا يجوز إطلاق الرب على السيد أو على المالك، مالك الذي يملك العبيد والخدم، لا يجوز أن يقال له ربي، يعني لا يجوز للمملوك أن يقول لسيده ربي، ولا يجوز للجارية أن تقول لسيدها أو سيدتها ربتي، فإن هذه الألفاظ التي لا يجوز أن تطلق، لأن لفظ الرب لفظ خاص بالله سبحانه وتعالى، فليس هناك رب على الحقيقة إلا الله عز وجل، ليس هناك رب على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، وهم الأسماء التي لا يجوز إطلاقها على العبيد، مثل الرحمن لا يجوز إطلاقها على العبد، لكن بعض الصفات وبعض الأسماء يجوز إطلاقها على العبيد بدون تخصيص أو بقيد بتقييد، وبدون إضافة الألف واللام عليها، لأنها من الألفاظ التي يكون فيها التشريك، يجوز فيها التشريك بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. أما هناك ألفاظ، هناك أسماء لا يجوز أبدا أن تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، مثل لفظ الجلالة الله علم عليه سبحانه وتعالى، مثل الرحمن، مثل الرب، هذه ألفاظ لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال. فلذلك جاءت الشريعة بالنهي عن هذه الألفاظ التي لا يصح نسبتها وإطلاقها إلا على الله سبحانه وتعالى. فهناك ألفاظ لا يجوز للسيد أن يطلقها على خدمه، مثل عبدي وأمتي، وهناك ألفاظ لا يجوز للعبد أن يطلقها على سيده، مثل ربي وربتي. وما ورد في قوله سبحانه وتعالى: واذكرني عند ربك، هذا لفظ خاص وقع في عهد يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو مما أجازته شريعتهم في ذلك الوقت. أما بعد ذلك فإن لفظ الرب أصبح لا يطلق إلا أذكرني عند ربك، أصبح لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما ورد في قوله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هذه لفظة جاءت في الآية في معرض بيان وصف الحال، أما أن يطلقها السيد على عبيده فهذا مما نهي عنه، ولا يحتج بهذه الآية على جواز إطلاق العبد على المملوك، لأن هذه الآية جاء ذكر العبد فيها في معرض وصف الحال فقط من الله سبحانه وتعالى، لأن السيد هنا لم يقلها، إنما قالها الله سبحانه وتعالى وأطلقها الله في هذه الآية. ثم أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المشروع من الألفاظ في مخاطبة العبيد أو في مخاطبة العبد لسيده، وهو أن يقول العبد، أن يقول السيد فتاي وفتاتي كما سبق، وأن يقول العبد سيدي وسيدتي. ثم علل ذلك النهي بقوله كلكم مملوكون والرب الله سبحانه وتعالى الذي يستحق إطلاق هذا اللفظ، فهو الرب على الحقيقة من كل وجه الذي يرب الناس ويربيهم بالنعم والخيرات. ولفظة السيد أيها الإخوة ستأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعد هذا، وهل يجوز إطلاقها على البشر أو لا ستأتي في هذا الحديث، لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد العبد أن يقول لسيده سيدي، وأجاز ذلك لأن السيادة هنا نسبية وليست مطلقة بخلاف الرب، فإن الرب هنا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى من كل وجه، أما السيادة فهي نسبية، ولذلك جاز إطلاقها على البشر كما سيأتي في الحديث القادم. هذا الحديث والإخوة أخرجه أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح الإسناد. نعم، الذي بعده.
قال الإمام البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة عن أبي نضرة عن مطرف قال قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا، قال السيد الله، قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، قال فقال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان.
نعم، يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا أبو مسلمة. أبو مسلمة هو سعيد ابن يزيد بن مسلمة الأزدي، أبو مسلمة القصير البصري، ثقة ثبت. قال عن أبي نضرة، أبو نضرة هو المنذر ابن مالك ابن قطعة العبد العواقي، أبو نضرة البصري رحمه الله ثقة ثبت أيضا، توفي عام 109. قال عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، مطرف ابن عبد الله ابن الشخير ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدركه، كان من عباد البصرة ولم يدركه، كان من عباد البصرة وزهادهم، له كرامات، وهو ثقة فاضل ورع مجاب الدعوة رحمه الله، توفي عام 98 للهجرة، توفي عام 98 للهجرة. عن أبيه، أبوه هو عبد الله بن الشخير الحرشي العامري، صحابي جليل، وفد على النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة، في السنة العاشرة مع قومه وفد بني عامر، وتعلمون أن وفود العرب أقبلت على النبي عليه الصلاة والسلام من بعد فتح مكة، وهذا من ضمن الوفود التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويدل على هذا أيضا قول عبد الله بن الشخير انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له أنت سيدنا، أرادوا مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم والثناء عليه، التقرب إلى الله عز وجل بهذا، فقالوا هذه القولة: أنت سيدنا. فلفت النبي عليه الصلاة والسلام أنظارهم إلى أن بعض الألفاظ لا ينبغي أن تطلق عليه صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يمدح بها عليه الصلاة والسلام، ومنها هذه اللفظة، لفظة السيد، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه قال في الحديث الصحيح: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهذا حديث صحيح. ومع أنه هو عليه الصلاة والسلام بنفسه لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه ليحكم في بني قريظة وأقبل إليهم وكان مريضا رضي الله عنه، لما جاء سعد بن معاذ قال لقومه: قال قوموا إلى سيدكم، قال قوموا إلى سيدكم. وهناك أيضا بعض الأحاديث تدل على جواز إطلاق السيد على الإنسان. وهنا البحث والحديث عن إطلاق السيد على النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يريدون أن يمدحوه، وخشي عليهم من أن يقعوا في المبالغة وفي الغلو في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، أرشدهم إلى أن السيد على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وقلنا أيها الإخوة إن إطلاق السيد على النبي عليه الصلاة والسلام أمر جائز لقوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم. لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث أن يؤدبهم وأن يلفت أنظارهم إلى أنه ينبغي لهم أن يقتصدوا في المدح وأن لا يبالغوا في المدح، لأن المبالغة في المدح قد تخرجهم إلى المحذور وإلى الغلو في مدحه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قالوا لما نهاهم أو لما أرشدهم إلى أن الأفضل أو الأولى أن يبتعدوا عنها مثل هذه الألفاظ، قالوا: أنت وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، يعني نعمة وخيرا. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام رضي أو وافق على مثل هذه الألفاظ الأخيرة، ورآها أقل شأنا مما قبلها، فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم، وفي رواية: قولوا ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني إذا أردتم أن تمدحوني عليه الصلاة والسلام فقولوا بقول لا يدل على غلو أو مبالغة في المدح، قولوا بمثل هذا القول أو بدونه حتى لا يوقعكم الشيطان في الغلو المبالغ في مدحه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يا الإخوة أيضا يؤكد ويكرر ما سبق أن قلناه في قبل قليل، أن الشريعة جاءت بحفظ المنطق وبحفظ الألفاظ، وأن يتخير الإنسان الألفاظ المناسبة والألفاظ الصحيحة. وفي هذا الحديث والإخوة إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام وتعليم للناس أن يحذروا من الغلو في المدح، سواء كان في مدحه هو عليه الصلاة والسلام أو في غيره من سائر البشر، لأن الغلو في المدح يورد الإنسان الموارد ويوقعه وفي الآفات المخلة وفي المحذور الذي جاءت الشريعة بالنهي عنه، كما كان من البعض حينما أراد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فغلى في ذلك غلوا فاحشا أخرجه إلى نوع من الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. وأنتم تعلمون الأبيات المشهورة التي يقول فيها صاحبها: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، ويقول: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذه أبيات مشهورة في البردة، وهي من الألفاظ والأبيات التي شنعت على البوصيري رحمه الله. والبوصيري كما قلنا فيما سبق وذكرنا البردة وتحدثنا عن البردة والبرد بشكل عام، قلنا إن هذه القصيدة من عيون الشعر العربي، وهي من الشعر البليغ الفخم في ألفاظه وأساليبه، إلا في بعض الأبيات وذكرناها فيما سبق، بعض الأبيات التي انحرف فيها الناظم غفر الله له وعفى عنه، فأتى بهذا الغلو المبالغ فيه الذي لا يرضاه أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث آخر قال إنما أنا عبد، نهاهم أن يغلوا في مدحه عليه الصلاة والسلام وأن يبالغوا في مدحه، يمدحوه بالحق، وهو عليه الصلاة والسلام يستحق المدح والثناء، فهو أشرف الخلق وأعظم الخلق عند الله عز وجل قدرا، وهو خير الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. لكن لا يجوز أبدا أن يغلو الإنسان في المدح حتى يعطي النبي عليه الصلاة والسلام صفات هي من خصائص الله عز وجل، من صفات الله سبحانه وتعالى، كالقدرة على تدبير الكون وشفاء الأمراض وغير ذلك. والبعض نسأل الله العافية من يعني من الغلو في مدحه عليه الصلاة والسلام يعتقد أنه يستطيع أن يفعل كل شيء، فتجده يدعو يقول يا رسول الله المدد، المدد يا رسول الله، يا رسول الله حصل كذا وكذا، ارزقني الولد، ارزقني المال. هذا كله من الألفاظ الشركية التي لا تجوز أبدا أن يتلفظ بها الإنسان وأن تصدر منه. وهذا كما قلنا هو أصل من أصول الشريعة، وهو تخير الألفاظ الصحيحة السليمة من الآفات والأخطاء والانحرافات، حتى لا يقع الإنسان في شرك أو يقع في بدعة أو غير ذلك من المحذورات والمخالفات. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم قولوا بقولكم، يعني قولوا بمثل هذا القول أو بدون هذا القول. ويعني ليس هناك أيها الإخوة أعظم من مدح النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عبد، وقد يغضب من ذلك بعض الناس، لكن لا مجال للغضب. لماذا؟ لأن النبي، لأن الله عز وجل مدح نبيه صلى الله عليه وسلم ووصفه بالعبودية، وهي أشرف المقامات أن يكون الإنسان عبدا لله عز وجل. هذه الصفة هي من أشرف الصفات وأعظمها قدرا. وصف الله عز وجل نبيه بالعبودية في مقامات ثلاث هي من أعظم المقامات. المقام الأول في مقام الإسراء والمعراج، ماذا قال الله عز وجل؟ قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وصفه بالعبودية. لماذا؟ لأن العبودية هي أشرف المقامات. ووصفه سبحانه وتعالى بالعبودية في مقام التحدي، حينما قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، على عبدنا. ووصفه سبحانه وتعالى بالعبودية في مقام الدعوة، وهي من أشرف المقامات، وأنه لما قام إيش؟ عبد الله. فالوصف بالعبودية أيها الإخوة من أعظم الأوصاف التي وصف الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا قولوا بقولكم، يعني بمثل هذا القول أو ما دونه، ولا يستجرينكم الشيطان، يعني انتبهوا واحذروا، احذروا أن تتبعوا الشيطان في الغلو وفي الزيادة على ما جاءت به الشريعة، حتى يجعلكم جريا، يعني حتى يجعلكم تجرون معه في هذه الانحرافات وفي هذه الخطوات. وقيل قوله، وقيل معنى قوله ولا يستجرينكم الشيطان من الجرأة، يعني يجعلكم تتجرؤون على مقام النبوة، فتمدحون النبي عليه الصلاة والسلام بما ليس هو فيه أو بما هو من خصائص الألوهية. وأيضا قيل في قوله صلى الله عليه وسلم لا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يجعلكم الشيطان جريا، أي تجرون وراءه. وقيل أيضا لا يجعلكم جريا، يعني وكلاء ورسلا له تفعلون ما يأمركم به. فهذه الأقوال الثلاثة قيلت في هذا اللفظ في قوله صلى الله عليه وسلم لا يستجرينكم الشيطان. يعني المقصود يا الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر الناس أن يجرهم الشيطان إلى المخالفات وإلى الآفات في الألفاظ، وأن يقعوا في الغلو في مدحه صلى الله عليه وسلم أو غيره. نعم، هذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وغيرهم.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب الرجل راع في أهله. قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم، يقول البخاري رحمه الله: باب الرجل راع في أهله. سبق هذا المعنى في الحديث المتقدمة والحديث عن قوله كلكم راع، وهنا البخاري رحمه الله أراد أن يؤكد ويكرر هذا المعنى بأسلوب آخر وبعبارة أخرى، وذكر فيها الحديث السابق كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بزيادة ذكر المرأة. الحديث الذي قرأناه قبل قليل ليس فيه ذكر المرأة، هذا الحديث من رواية أخرى زاد فيه ذكر المرأة، فقال عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة. وفي رواية أخرى للصحيح: والمرأة راعية في بيت بعلها وولدها وهي مسؤولة عن رعيتها. فكل هذه الألفاظ أيها الإخوة تدل على أن على شمولية الرعاية من حيث الراعي ومن حيث الجهات التي تكون فيها الرعاية. فالحديث هذا شامل أيها الإخوة لجميع المسؤولية، لجميع المسؤولين ولجميع مسؤولياتهم والتي يسألون عنها أمام الله سبحانه وتعالى. فكأنه يشير إلى شمولية الرعاية من حيث جهة الرعاة الذين حملهم الله عز وجل الأمانات، ومن جهة حيثيات الرعاية وشمولها لجميع مناحي الحياة. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتهينا أهلينا، فسألنا عمن تركنا في أهلينا فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
نعم، يقول البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة. أبو قلابة هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري، ثقة فاضل، إلا أنه يرسل كثيرا. توفي عام 104 بالشام هاربا من القضاء، هاربا من القضاء، وهذا كان ديدن السلف رحمة الله تعالى عليهم، أنهم يهربون من الشهرة وحب الثناء والفخر والممدحة، ويهربون أيضا من القضاء، لأنه من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. مالك بن حويرث هو مالك بن حويرث أبو سليمان الليثي البصري، صحابي جليل، توفي عام 74. قال: أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شببة متقاربون. في رواية الصحيح أنه قال: أتينا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن في نفر من قومي. وقوم مالك بن حويرث رحمه الله هم بنو الليث بن بكر بن عبد مناف، وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يتجهز لغزوة تبوك. فإذا وقت هذا الحديث هو في وقت تجهز النبي عليه الصلاة والسلام لغزوة تبوك. فجاء هؤلاء الشباب، نحن شبابة يعني شباب، عدد ونفر من 3 إلى 9، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا لكي يتعلموا العلم منه صلى الله عليه وسلم ويتفقهوا في دين الله. فأقاموا عند النبي عليه الصلاة والسلام 20 ليلة، وفي رواية الصحيح صرح أيضا بأيامها، قال 20 ليلة بأيامها. ففي هذه الفترة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعاهدهم، وكان يسأل عنهم، وكان شفيقا عليه الصلاة والسلام، رحيما رقيقا في رواية رفيقا بهؤلاء الشبابة المتقاربون، وكانوا متقاربون إما في السن، يعني كانت أسنانهم متقاربة، أو متقاربون في العلم، أو متقاربون في القراءة والتلاوة والأخذ من القرآن، وهذه جاءت مصرحة في رواية مسلم رحمه الله أنهم متقاربون في القراءة. فأقام هؤلاء الشباب في ضيافة النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 20 ليلة، يعلمهم ويفقههم ويقرئهم القرآن ويسمعون تلاوته عليه الصلاة والسلام وقراءته، ويرونه ويرون عبادته عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما شفيقا رقيقا رفيقا، وكل هذه الألفاظ جاءت في الرواية. لما كان يتعاهد هؤلاء الشباب، شعر النبي عليه الصلاة والسلام وأحس أنهم وهم شباب أنهم قد اشتاقوا إلى أهليهم. فلما رأى عليه الصلاة والسلام أنهم اشتهوا أن يرجعوا إلى أهليهم واشتاقوا إلى أهليهم، سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن أهليهم الذين تركوهم، فأخبروه، يعني منهم من قال تركت زوجتي ومنهم من قال تركت كذا، فأخبروه صلى الله عليه وسلم بمن تركوا من أهليهم، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجعوا إلى أهليهم لكي يعلموهم ما تعلموا ويفقهوهم ما فقهوا ويقرأوا عليهم القرآن الذي سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. فوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا العظيمة فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا هنا موضع الشاهد في قوله فعلموهم ومروهم، لأن هذا من الأمور الواجبة على الراعي، من الأمور الواجبة على الراعي حيال رعيته أن يعلمهم ويفقههم. فالواجب على الأب أن يعلم أبناءه الصلاة والقرآن وغير ذلك، وأن يعلم زوجته ومن تحت يده، فهذه من الأمور الواجبة، قد تكلمنا عنها كثيرا فيما سبق في الأبواب المتعلقة بالأولاد. فالبخاري رحمه الله عقد أبوابا متعلقة بالأولاد وحقوقهم وتربيتهم، ذكرنا هذه المسألة فيما سبق. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا العظيمة الجليلة، وهي أن يعلموا أهليهم ويفقهوهم ويربوهم، وقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذه اللفظة يا إخوة أصبحت قاعدة عظيمة من قواعد الدين ومن قواعد الفقه، التي بنى عليها الفقهاء مسائل كثيرة جدا فيما يتعلق بالصلاة. فهذا أصل من أصول الشريعة، صلوا كما رأيتموني أصلي. ومثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، أيضا أصبحت هذه العبارة أصلا عظيما من الأصول الكبيرة التي بنى عليها الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم مسائل كثيرة جدا من مسائل الحج. ثم أرشدهم عليه الصلاة والسلام بقوله فإذا حضرت الصلاة، يعني إذا جاء وقت الصلاة، إذا جاء وقت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. لم يعتبر هنا السن، يعني لم يقل يؤذن أكبركم أو غير ذلك، قال ليؤذن فليؤذن لكم أحدكم، يعني واحد منكم يتقدم فيرفع الأذان وتسقط بذلك، يسقط بذلك الحق، حق إقامة الأذان ورفع الأذان. لكن عند الإمامة قال عليه الصلاة والسلام ولي أمكم أكبركم. نحن نعلم أيها الإخوة ومتكرر عندنا وعند الجميع أنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا حديث صحيح. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة، فإن كانوا في العلم سواء بالسنة فأكبرهم سنا وأقدمهم هجرة كما قال عليه الصلاة والسلام. لماذا قال هنا عليه الصلاة والسلام وليأمكم أكبركم؟ قالت العلماء رحمة الله عليهم إن قول النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن حويرث ومن معه وليأمكم أكبركم، لأنه عليه الصلاة والسلام علم أن أكبرهم هو أقرأهم، أن أكبرهم هو أقرأهم، ولذلك قال وليأمكم أكبركم، لأن الكبير بينهم في السن هو القارئ الذي أخذ القرآن، وهو أكبرهم وهو أعظمهم علما وقراءة. فقوله صلى الله عليه وسلم وليؤمكم أكبركم لا يخالف ما تقرر فيما سبق أن الذي يقدم في الإمامة هو القارئ المتقن. وقال بعض العلماء إن قوله وليؤمكم أكبركم، لماذا اختار السن؟ لماذا قال أكبركم؟ لأنهم كانوا كلهم سواء في القراءة وفي الفقه وفي الأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقدم كبير السن لأن تقديم كبير السن هو من جلائل الأعمال ومن الآداب الشرعية التي جاءت بها السنة كما تعلمون. وحديث يأمكم أقرأكم هو الأصل في هذا الباب، هو الأصل في هذا الباب. فمحل تقديم الإمام ليصلي بالناس هو من كان الأقرأ، لكن مصطلح القارئ أو المقرئ أو الأقرأ اختلف عن المصطلح الذي كان عند السلف رحمة الله عليهم وفي عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإن مصطلح القارئ أو المقرئ أو القراء، هذه مصطلحات، ماذا كان يقصد بها السلف رحمة الله عليهم؟ هل يقصدون أيها الإخوة هو الإنسان الذي عنده حسن صوت فقط، أو يعرف هذه التي تسمى بالمقامات فقط؟ أبدا أبدا أيها الإخوة، مصطلح القارئ، مصطلح المقرئ، مصطلح القراء كان يقصد بها السلف رحمة الله تعالى عليهم الذي جمع بين إتقان التلاوة والقراءة والحفظ والفقه في الدين، وخصوصا في أحكام الصلاة والإمامة وما يتعلق بها. لأنه قد يتولى الإمامة رجل، بسم الله الرحمن الرحيم. فالمقصود يا أخوة هو الحديث عن الإمامة وتقديم القارئ ليكون إماما بالناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وليؤمكم أكبركم. وذكرنا التوجيه البداءة بالأكبر، وعرجنا إلى مسألة القارئ والقراء والمقرئين، وقلنا إن هذه مصطلحات شريفة ومصطلحات كبيرة كان السلف والصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم فهم خاص فيها بخلاف فهمنا في العصور المتأخرة. فإن العصور المتأخرة ظنوا بعض الناس أن القارئ هو أن يكون حسن الصوت فقط، ولا اعتبار عندهم بالفقه ومعرفة أحوال الصلاة والإمامة وغير ذلك. فلذلك ترى من الأمور المشكلة حقيقة أن يتقدم للإمامة الناس بالصلاة من هو جاهل بأحكام الصلاة، بأحكام الإمامة، بالفقه في الدين، بمعاني القرآن، بمعرفة الوقوف في القرآن حينما يتلو كتاب الله عز وجل، فيأتي بالعجائب ويأتي بالأمور المشكلة التي توقع في الخطأ وفي الانحرافات. فمصطلح القراء عند الصحابة والسلف رضي الله تعالى ورحمهم يراد به من جمع بين الحسن التلاوة والأداء والحفظ لكتاب الله عز وجل والفقه في أحكام الشريعة، وخصوصا كما قلنا في أحكام الصلاة وفي الإمامة. ولذلك البيت المشهور الذي كان ابن مبارك رحمه الله دائما يردده يقول: يا معشر القراء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. ماذا يريد بقوله يا معشر القراء؟ يعني أنتم يا طلبة العلم، يا من جمعتم بين حسن التلاوة والقراءة والفقه في الدين وطلب العلم، أنتم المقصودون بهذا. مصطلح القراء كما قلنا إذن عند الصحابة والسلف له معنى خاص يختلف كثيرا عن المعنى الذي هو في العصور المتأخرة. فمحل تقديم الإمام ما إذا كان متحليا بهذه الصفات، متحليا بهذه الصفات هنا يقدم. أما أن يقدم إنسان جاهل لا يعرف حكام الصلاة ولا يعرف حكام الإمامة لمجرد أنه حسن الصوت، هذا من الخلل الذي لا ينبغي أن يقع، وقد وقع، لكن أقول هذا باب توصيف الواقع، باب الإرشاد إلى ما هو الصحيح في هذه المسألة. لا يجوز أن يقدم الجاهل، لأن الصلاة قد تعترض الإمام في الصلاة بعض الأفعال، وقد يقع في بعض السهو ويقع في بعض الخطأ، فإذا كان ليس فقيها ولا يعرف ماذا ماذا يفعل سيقع في خطأ وسيوقع من وراءه في خطأ. وإذا كان لا يعرف معاني القرآن ولا يعرف أين يقف في التلاوة ولا يعرف ماذا يقرأ فإنه لا شك أيها الإخوة أنه سوف يخطئ في تلاوة القرآن لأنه لا يعرف المعنى ولا يعرف أين يقف. ومعرفة الوقوف أيها الإخوة هي من أجل صفات القارئ المتقن المتمكن الذي جمع بين العلم والمعرفة والفقه، معرفة وقوف القرآن. لذلك جعلها العلماء رحمة الله تعالى عليهم أحد ركني التجويد، كما قال سئل علي رضي الله عنه فيما ورد عنه إن صحت الرواية عن التجويد ما هو والترتيل ما هو، عن الترتيل ما هو، قال معرفة الوقوف، معرفة الوقوف. فذكر هذا الأصل، هذا الركن، إعطاء الحروف حقها ومستحقها ومعرفة الوقوف. معرفة الوقوف أيها الإخوة مهمة جدا. فإذا كان الذي يتقدم للصلاة بالناس لا يعرف ما الوقوف ولا يعرف أين يقف ولا يعرف ماذا يقرأ، هذا لا يجوز أن يقدم ولا يجوز أن يتولى إمامة الناس بالصلاة في الصلاة. فالمقصود أيها الإخوة هو أن هذا المصطلح مصطلح مشهور ومعروف عند الصحابة رضي الله تعالى له معنى، وعند المتأخرين له معنى، وقد بينا ذلك. ولذلك كان أبي بن كعب رضي الله عنه هو سيد القراء رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه يقدمه في الصلوات في التراويح كما معلوم، لما لأنه جمع بين هذين الأمرين رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المرأة راعية. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، والمرأة راعية في بيت زوجها، والخادم فيما لسيده. سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه.
نعم. هذا الباب أيها الإخوة هو آخر الأبواب المتعلقة بحقوق العبيد والخدم والموالي والسادة وغير ذلك، وقد ذكر فيه حديثا سبق أن ذكرناه وشرحناه بالتفصيل.